وأستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما زلنا في الحديث عن مواقف الوضوء، وقد تكلمنا في الدرس الماضي عن بعض المواقف، وهي الخارج من السبيلين والخارج النجس من غير السبيلين وزوال العقل. وبقي كلام عن بقية المواقف. قال المؤلف رحمه الله: ولمس الذكر بيده من نواقض الوضوء مس الذكر. وهذا الناقض من نواقض الوضوء فيه ثلاث روايات عن الإمام أحمد رحمه الله. الرواية الأولى أن مس الذكر لا ينقض الوضوء، أنه لا ينقض الوضوء. ودليل القائلين بهذا القول هو حديث طلق بن علي الحنفي رضي الله عنه وأرضاه. والحديث أن طلقا رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل كأنه بدوي فقال: يا نبي الله صلى الله عليه وسلم، ما ترى في مس الرجل ذكره في الصلاة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وهل هو إلا مضغة منك أو قال مضعة منك؟ والحديث رواه أبو داود والنسائي والترمذي وغيرهم، وسنده صحيح. وجاء في لفظ عند أحمد وأبي داود وابن ماجه أن طلق بن علي الحنفي رضي الله عنه هو الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مس الذكر فلم ير فيه وضوءه. طيب، هذا الحديث استدل به على أن مس الذكر لا ينقض الوضوء. والرواية الثانية عن الإمام أحمد أن مس الذكر ينقض الوضوء، ودليل ذلك الأحاديث الكثيرة التي بين فيها النبي صلى الله عليه وسلم أنه من نواقض الوضوء. فالحافظ ابن حجر رحمه الله ذكر في التلخيص أن هذا الحديث الذي فيه انقضاء الوضوء بمس الذكر جاء من رواية 18 صحابية رضي الله عنهم وأرضاهم، منهم جابر وأبو هريرة وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر وابن عباس وسعد بن أبي وقاص وأم حبيبة وعائشة وأم سلمة وغيرهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ومن هذه الأحاديث حديث بسرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ، من مس ذكره فليتوضأ. الحديث رواه مالك والشافعي وأحمد وأبو داود والنسائي والترمذي، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواد. وكذلك جاء من حديث أم حبيبة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس فرجه فليتوضأ. وفي لفظ: أيما رجل مس فرجه فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ. هذا اللفظ جاء من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. وحديث أم حبيبة عند ابن ماجه والبيهقي، وحديث عبد الله بن عمرو عند الإمام أحمد. المقصود أن الحديث كما ذكرنا له روايات كثيرة صحيحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس فرجه فليتوضأ. وهذا دليل على أن مس الفرج من نواقض الوضوء. طيب كيف نجمع بين هذه الأحاديث وبين حديث القلب التعالي؟ الجمع بينهما أي قال بحمل حديث طلق ابن علي بحمل حديث طلق ابن علي على من نسى فضله عن غير قصد وذلك لأن حديث طلق كما ذكرنا له روايتان الرواية الصحيحة عن رجل نسى ذكره في الصلاة والرواية الضعيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن مثل الذكر فلم يرى فيه وضوءا. فالرواية الصحيحة عن مثل الذكر في الصلاة والظاهر أن ذلك يكون عن غير قصد أو تعمد لقلة ثيابهم في ذلك الوقت، ربما يكون على أحدهم ثوب واحد أو يكون على أحدهم يعني القليل من الثياب غير المحكمة، فربما وقع منه ذلك عن غير قصد أو تعمد. هذا وجه في الجمع. أي قال هو منسوخ بالأحاديث الكثيرة التي بين فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن مس الذكر ينقض الوضوء، وذلك لأن ممن روى حديث من مس ذكره فليتوضأ منهم أبو هريرة رضي الله عنه، وأبو هريرة رضي الله عنه أسلم يوم فتح خيبر أو قدم على النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح خيبر، وطلق قدم وهم يبنون المسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. فإذا حديث طلق متقدم وحديث أبي هريرة رضي الله عنه متأخر، فدل ذلك على أن مس الفرج من واقد الوضوء. ورواية الثالثة عن الإمام أحمد هي أنه إن مس فرجه قاصدا إلى مسجد انتقض وضوءه، وإن مسه من غير قصد لم ينتقض وضوءه، إن قصد مسه انتقض الوضوء وإن لم يقصد لم ينتقض الوضوء. هذه ثلاث روايات عن الإمام أحمد رحمه الله. والشافعية قالوا مس الذكر من نواقض الوضوء، مس الذكر من نواقض الوضوء، إلا أن بين الشافعية والنازلة خلاف في مسألة المس بظهر الكف. فالحنابلة قالوا المس يشمل المس ببطن الكف أو بظهر الكف، ببطن الكف أو بظهر الكف، وذلك لأن اليد إذا أطلقت فإنها تشمل الكف بطنه وظهره إلى الرسغ. وأما الشافعية فقالوا ينتقض الوضوء إذا مس فرجه ببطن الكف لا بظهر. طيب الأحناف قالوا لا ينتقض الوضوء بمس الذكر مطلقا، واستدلوا بحديث طلق بن علي. والمالكية منهم من قال ينتقض الوضوء إذا مسه بشهوة ولا ينتقض بغيرها، ومنهم من قال بقول الشافعية بالانتقاد فقد، ومنهم من قال يعيد الصلاة إذا كان في الوقت ولا يعيدها إذا خرج الوقت. فلعل أرجح الأقوال في ذلك هو إذا فسد نفس الشرط انتقد الوضوء، وإذا لم يقصد إلى ذلك يعني وهو يلبس ثيابه أو كذا أصاب يعني أصابه عن غير قصد، فإنه في هذه الحالة لا ينتقد الوضوء. الشافعية قالوا إذا مس ذكره ببطن كفه انتقد وضوءه، وإذا مسه بظهر كفه لم ينتقد. والحنابلة قالوا إذا مسه بكفه سواء ببطن الكف أو بظهر الكف انتقد الوضوء. هو سبب الخلاف يعني أنه جاء في حديث أبي هريرة تعالى إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ليس بينهما ستر فليتوضا من غير حائط. فلا الكلام هذا كله في مثل الذكر وغير حائط أما نفسه من وراء الحائط فلا ينقض الوضوء باتفاق العلماء. فهنا في حديث أبي هريرة إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره. فالشافعية قالوا أفضى أحدكم بيده معناه مس ببطن الكلب، قال الإفضاء هو المس ببطن الكلب. لكن الحافظ ابن حجر رحمه الله وهو الشافعي يعني أنكر ذلك، يعني أنكر دعوى أن يكون الإفضاء يعني ببطن الكلب لا بظهرها، فقال أن الإفضاء باليد يشمل المس ببطن الكف وبظهر الكف ايضا، ببطن الكف وبظهر الكف ايضا. طيب هنا بعض المسائل المتشبعه عن مس الذكر، وهي ان الشافعيه قالوا ينتقض الوضوء بمس الدبر ايضا، وهذا فيه يعني تضييق وتشدد، لان الاصل في الفرد هنا اذا اطلق انه يراد به الذكر، ويوضح ذلك انه جاء في كثير من الفاظ الحديث من مس ذكره فليتوضا بهذا القيد، لكن الشافعيه استندوا الى عموم الحديث من مس فرده فليتوضا، قالوا إن دبر أحد الفردين. وكذلك أيضا زاد مالك إلى أن المرأة إذا مست فردها لا ينتقض وضوءها، فقال إن هذا الحكم خاص بالرجل بحديث من مس ذكره فليتوضأ. لكن كما ذكرنا جاء في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل مس فرجه فليتوضأ وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ. الحديث عند الإمام أحمد والترمذي، والترمذي روى عن شيخه البخاري أنه قال وعندي صحيح. قال الترمذي في كتاب العلل إنه سأل عنه البخاري رحمه الله فقال هو عندي صحيح هو حديث إيه وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ. هذا دليل للشافعية والحنابلة على أنه لا فرق بين الرجل والمرأة في هذا الحكم. وكذلك في مسألة مس المرأة يعني العورة الطفل الصغير أو لفرد الصغير أو الصغيرة عند تغيير الملابس ونحو هذا، هل هذا ظن وقود الوضوء أم لا؟ اختلفوا في هذا، وذهب كثير من أهل العلم إلى أنه لا ينقض الوضوء، وذلك لأن الصغير لا عورة له، الصغير حتى السنتين يعني عورته ليست في حكم عورة الكبير، عورته ليست في حكم عورة الكبير فلا تكون داخلة في العموم. وذهب آخرون إلى أنه داخل في عموم الحديث من مس فرجه فليتوضأ، يكون ذلك داخلا. طيب هذا ما يتعلق بمس الذكر. قال وأن تمس بشرته بشرة أنثى لشهوة. ذكر هنا من نواقض الوضوء ملامسة النساء بدء الرجل المرأة. وفي هذه المسألة من النصوص قول الله تعالى أو لامستم النساء ولم تجدوا ماء فتيمموا، ففيه أن ملامسة النساء يعني يتيمم فيها عند عدم الماء. وجاء في متواترة أو لمستم النساء بحذف الألف. واختلف في تفسير الآية هل المراد بملامسة النساء أو بلبس النساء الجماع أي المراد به مكتف المس. فذهب كثير من السلف وهو صحيح في تفسير الآية أن المراد بالملامسة الجماع أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، يعني من جمع ولم يجب ماء ليغتسل به فإنه يتيمم، وليس المقصود بالملامسة مطلق المس. دل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه مس بعض نسائه وصلى ولم يتوضأ صلى الله عليه وسلم. جاء ذلك في أحاديث، منها ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها، ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، رواه أحمد وأصحاب السنن الأربعة، وهو حديث صحيح. وكذلك أيضا جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة من الفراش. فقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة من الفراش، قالت: التمسته. ذهبت تبحث عنه، يعني كانها خشيت ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم يعني قد يعني ذهب الى بيت امراه اخرى من النساء. قالت: فالتمسته فوضعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان. يعني ذهبت تبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم فوقعت يدها على قدمي النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد في المسجد وهما منصوبتان، وهو يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. والحديث في صحيح مسلم. ففي هذا الحديث أنها مست قدمي النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، ولم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته. فلو كان مست المرأة من نواقض الوضوء فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته لانتقاد الوضوء، لكن استكماله صلاته صلى الله عليه وسلم دل على أن مس المرأة لا ينقض الوضوء. وفي الحديث من الفوائد أن السنة في وضع القدمين في السجود تلامس القدمين أو العقبين، ألا يلاعب بين قدمي في السجود، وهو ما جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرص عقبيه في السجود، ونفس العقبين أي تلامس العقبين. ويدل على ذلك في الحديث الذي معنا أنها وضعت يدا واحدة فوقعت على بطن قدمي النبي صلى الله عليه وسلم، دل هذا على أن القدمين يمكن مسهما باليد الواحدة، دل ذلك على تلامسهما وانفقارهما. فكذلك أيضا جاء حديث متفق عليه حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أنام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم لرجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي. وفي لفظ: فإذا أراد أن يسجد غمز رجلي. متفق عليه. وإذا كانت المؤمنة عائشة رضي الله عنها تنام أمام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. في بعض أسباب الحديث: كنت أعترض بين يديه اعتراض الجنازة، يعني مثل إيه؟ الجنازة المطلوبة أمام المصلي عليها. فكانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تكون نائمة والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فلضيقي المكان كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يسجد غمزها، يعني أخرت النبي صلى الله عليه وسلم مكانا ليسجد فيه. فإذا مس النبي صلى الله عليه وسلم رجله وهو يصلي دل ذلك على أن مس المرأة لا ينقض الوضوء. أما مذاهب الفقهاء في المسألة فذهب الحنفية إلى أن مس المرأة لا ينقض الوضوء بحال، إلى أن مس المرأة لا ينقض الوضوء بحال، وذلك للأدلة المذكورة، وفسروا الآية بأن الملامسة فيها المراد بها الجماع، أما المس فإنه ليس بناقض للوضوء. وهذا القول هو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله وهو الصحيح للأحاديث المذكورة، ولا فرق على هذا القول بين مس المرأة الأجنبية أو ذات المحرم أو الزوجة، كل ذلك لا ينقض الوضوء، وإن اختلف الحكم من جهة الإثم وعدمه، فمس المرأة الأجنبية حرام يأثم فاعله إذا تعمده، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأن يطعن أحدكم في رأسه بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له، وفي لفظ خير له من أن تمسه امرأة لا تحل له. حديث جاء حديث ناصر بن يسار رضي الله عنه عند الرويني في مسنده والدارقطني وغيره. فإذا مس المرأة الأجنبية حرام يحرم فاعله ولكن لا ينقض الوضوء، وكذلك مس الزوجة ومس ذوات المحارم لا ينقض الوضوء. وذهب الإمام الشافعي رحمه الله وأصحابه إلى أن مس المرأة ينقض الوضوء مطلقا، إلى أن مس المرأة ينقض الوضوء مطلقا، وهو أيضا رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، إلى أن مس المرأة ينقض الوضوء مطلقا، وذلك على تفسير قوله تعالى أو لامستم النساء، على تفسير الآية بأن الملامسة هي مطلق النهي. وعند الشافعية تفصيلات في هذا الباب، فبعضهم بعض الشافعية فرق بين اللامس والملموس، يعني أجابوا عن حديث عائشة رضي الله عنها أنها هي التي مست النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا إذا لا ينتقد وضوءه لأنه ملموس ليس بلامس، ففرق بين اللامس والملموس، فليس مستحيل، لأن الأحاديث التي ذكرناها ببعضها أن عائشة رضي الله عنها مست النبي صلى الله عليه وسلم وهو نازل وقعت يدها على مد قدميه، لكن في أحاديث أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قبلها وصلى ولم يتوضأ، أو أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يسجد غمز رجلها، فهنا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو اللامس ولم ينتقد الوضوء. وفرق بعضهم بين ذوات المحارم وغيرهم، فقال مس ذوات المحارم لا ينقض وغيرهن ينقض، وقال بعضهم مس العجوز والصغيرة التي لا تشبه لا ينقضان الوضوء. فهذه يعني استثناءات عند بعض الشافعي. وأما المالكية فقالوا المس بشهوة ينقض الوضوء وبغير شهوة لا ينقض الوضوء، بشهوة ينقض وبغيرها لا ينقض، وأرادوا بذلك الجمع بين تفسير الآية أي لامستم النساء بأن الملامسة تطلق على مطلق النفس، فجمعوا بين تفسير الآية بذلك وبين الأحاديث المذكورة، فقالوا الأحاديث تشمل على أنه مس بغير شهوة، والملامسة في الآية تشمل على أنها الملامسة بشهوة. وهذا هي أن تمس بشرته بشرة أنثى بشهوة. فإذا الخلاصة أن الأحداث يقولون نفس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا، والشافعية يقولون ينقض الوضوء مطلقا، والمالكية يقولون ينقض بشهوة ولا ينقض بغيرها، والإمام أحمد عنه ثلاث روايات في المذاهب الثلاثة، ثلاث روايات في المذاهب الثلاثة، كما هو الحال في نفس الزكري الأحناف على أنه لا ينقض، الشافعية على أنه ينقض، والمالكية على التفصيل، والإمام أحمد عنه ثلاث روايات أيضا في المذاهب الثلاثة. قال: والردة عن الإسلام. والردة عن الإسلام، الردة عن الإسلام، والعياذ بالله تعالى، عدها من نواقض الوضوء، من نواقض الوضوء. فعلى هذا إذا كان متوضئا ثم ارتد والعياذ بالله تعالى وأراد أن يتوب ويرجع، فإنه يؤمر بالوضوء، بإعادة الوضوء، إذا أراد أن يصلي بعد توبته ورجوعه إلى الإسلام. وهذا مذهب جمهور العلماء، جمهور العلماء قالوا الردة تبطل الوضوء والتيمم، تبطل الوضوء والتيمم، وهذا مذهب الأحناف والمالكية والحنابلة. قالوا لكن لا تبطل الغسل. لماذا؟ قالوا لأن الغسل ليس له مبطلة. ستلاحظون بإذن الله تعالى عندما نأتي إلى باب الغسل، هو الباب الآتي مباشرة، أنهم لا يقولون نواقض الغسل، وإنما يقولون موجبات الغسل. هناك أشياء توجب الاغتسال، لكن الغسل لا ينتقض، وليس له نواقض تنقضه، ولكن هناك أشياء توجب الاغتسال من جديد. يعني إذا فعل ما يوجب الاغتسال فإنه يجب عليه الاغتسال، لكن لا يقال إن هذا قد نقض الغسل السابق. هكذا يعني اصطلاحهم. كان ابن حزم رحمه الله قد يعني استنكر ذلك، وقال يعني لا فرق بين الوضوء والغسل في هذا. فابن حزم يقول إن الغسل لا ينتقد بالردة إجماعا، فكان ينبغي أن يكون الوضوء والتيمم كذلك. لماذا يطالبوا بالاغتسال؟ هو في هذه الحالة يعني ليس مسألة من الزبدة، يعني أن المرتب إذا أراد الدخول في الإسلام لا يؤمر بالاغتسال، ولكن حكمها في هذه الحالة أنه حكم المشرك إذا أسلم، والمشرك إذا أسلم قد اختلفوا في وجوب الغسل عليه، هل يجب الاغتسال او يستحب فقط. وذلك انه جاء فيه احاديث امر فيها النبي صلى الله عليه وسلم بعد من اسلم بالاغتسال، فجاء في حديث سمامة بن اسد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالاغتسال، وكذلك في حديث قيس بن عاصم لما أسلم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل، والحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. وحديث سمامة بن أسد لما أسلم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل، هذا الحديث رواه البيهقي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر قيس بن عاصم وأمر سمامة بن أسد بالاغتسال، واختلف الفقهاء في ذلك هل هذا الأمر على سبيل الوجوب الله على سبيل النبي، الجمهور قال على سبيل النبي، وذلك لأنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي كل من أسلم بالاغتسال، يعني وردت أحاديث في شأن عدد من الصحابة أسلم ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال، إلا أن القائلين بالوجوب قالوا عدم الذكر ليس ذكرا للعدم، يعني كون الراوي لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالغسل لا يدل هذا على أنه لم يأمره، لعله أمره ولم ينقل. فعلى كل حال يعني الذين قالوا يجب الاغتسال على المشرك إذا أسلم قالوا يجب ذلك على المرتد أيضا، لكن كما ذكرنا يصبح هذا من موجبات الغسل، لأنهم كان تفرقة اصطلاحية يعني غير يعني الكلام فيها نحو يعني أكثر منه يعني ينبني عليه أحكام، أنهم يقولون هناك ما يوجب الاغتسال، يعني في هذه الحالة إذا أسلم يقولون وجب عليه الغسل بسبب الإسلام، لا أن غسله السابق قد انتقض بسبب الإسلام، يعني التفرقة النفسية أنواع في الحالتين عندما يوجب الغسل على من أسلم يقولون لو ارتد ثم أسلم يجب عليه الغسل، لكن هل يقال ها هنا انتقد وضوءه انتقد غسله بسبب الردة؟ لا يقولون هذا، ولكن يقولون وجب عليه الغسل بسبب جديد وهو الدخول في الإسلام. على كل حال يعني الأمر هجيب يعني فيها فالخلاصة أن الأحناف والمالكية والحنابلة يقولون الردة عن الإسلام تبطل الوضوء والتيمم ولا تبطل الاغتسال، ولكن كما ذكرنا يعني قد يوجب بعضهم الاغتسال بسبب جديد وسبب الإسلام إذا أراد هذا المرتد أن يسلم. وذهب الأحناف إلى أقصد الشافعية في وجه عندهم بعدم انتقاد الوضوء والتيمم بالردة، بعدم انتقاد الوضوء والتيمم بالردة، وفي وجه آخر ببطلانهما بالردة، وفي وجه ببطلان التيمم دون الوضوء. هذه التفصيلات عند الشافعية، لكن الأحناف والمالكية والحنابلة قالوا الردة عن الإسلام إن واجب الوضوء والتيمم. طيب حجة من قال إن الردة من واجب الوضوء؟ حجتهم قول الله تعالى فإن أشركت لا يحبطن عملك، وقوله تعالى من يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. فدل ذلك على أن من ارتد عن الإسلام والعياذ بالله تعالى فمات على كفره حبط عمله. والآية الكريمة في سورة البقرة من يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم أفادت أن حبوط العمل متوقف على كونه يموت على الكفر، أما إذا ارتد ثم عاد إلى الإسلام فإنه لا يحبط عمله السابق، وهذا تكرم من الله سبحانه وتعالى، قوله تعالى من يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر، فمعنى هذا أنه إذا مات مسلما لم يحبط عمله. وقد تفرع على ذلك الخلاف في مسألة الحج. المالكية يقولون لو ارتد ثم أسلم بطل حجه السابق وكان قد حج قبل ردته، فإنه يجب عليه أن يحج حجة الإسلام مرة أخرى. والجمهور على أن حجته السابقة لا تبطل، يعني إذا حج ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام فحجته السابقة لا تبطل، لقوله تعالى فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم، فما دام قد مات على الإسلام لم يحبط حجه السابق. طيب بعد ذلك أيضا كذلك من الحدد في مسألة أن جدة من مواقيت الوضوء أن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال الحدث حدثان وأشدهما حدث اللسان وأشدهما حدث اللسان وفي لفظ عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن عائشة رضي الله عنها أنهما قال الحدث حدثان حدث من فيك وحدث من نومك وحدث الفم أشد وحدث الفم أشد الكذب والغيبة. يعني هنا فسر حدث الفم بالكذب والغيبة وهذا الأسد وياه البيهقي في شعب الإيمان وياه البيهقي في شعب الإيمان. فالمقصود يعني من الحنابلة تمسكوا بقول ابن عباس رضي الله عنهما الحدث حدثان وأشدهما حدث اللسان. فقالوا إذا سمى يعني ما يخرج من اللسان حدثا فيدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله ثلاث أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. لكن يعني هذا الموضوع فيه مناقشة من جهة أن قول ابن عباس رضي الله عنهما الحدث حدثان وأشدهما حدث اللسان أراد بحدث اللسان الكذب والغيبة كما فسر في الروايات الحنابلة لا يقبلون بالتقاد الوضوء بالكذب والغيبة. فإذا الاستدلال به يعني بحمله على جدة مع أن قائله أراد به الكذب والغيبة يعني فيه ثم ذكر بعد ذلك الناقضة الأخيرة من نواقض الوضوء وهو أكل لحم الجزور أي أكل لحم الإبل الجزور أي البعير. قال المؤلف رحمه الله وأكل لحم الجزور لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له أن توضأ من لحوم الإبل قال نعم توضأ منها. قيل أفن توضأ من لحوم الغنم قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. ففي هذا بيان أن أكل لحم الإبل من مواقيت الوضوء أكل لحم الإبل من مواقيت الوضوء وقد ورد في ذلك أحاديث منها حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنا توضأ من لحوم الغنم قال إن شئت توضأ وإن شئت لا تتوضأ. الحديث الذي ذكره المؤلف هو في صحيح مسلم وكذلك جاء نحوه من حديث براء بن عازب رضي الله عنه عند أبي داود والإمام أحمد وغيرهما وصححه أيضا الشيخ الألباني رحمه الله في إرواء الغزي. فإذا الوضوء من لحوم الإبل خرجت فيه أحاديث كما ذكرنا حديث جابر بن سمرة حديث البراء بن عازب وجاء كذلك من حديث أسيد بن حبيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء من لحوم الإبل أمر بالوضوء من لحوم الإبل فقال توضأوا من لحوم الإبل ولا توضأوا من لحوم الغنم. وقد أخذ في هذه الأحاديث كثير من السلف هو قول الإمام أحمد رحمه الله وكذلك هو قول إسحاق بن راهوي والظاهرية. وأما الإمام الشافعي رحمه الله فقال لو صح الحديث فبه أقول لو صح الحديث فبيجي يقفل في المسألة في يقوم الإيدي كما هو قال إن أكبرحت الإيدي لا ينقض الوضوء لعدم صحة الحديث عنده، ولكن قال بل صح الحديث فبيجي يقفل. فالإمام البيهقي وهو من الشافعية قال قد صح فيه حديثان، قال قد صح فيه حديثان يعني حديث جابر بن سمرة وحديث البراء بن عازب رضي الله عنهما. وذهب جمهور الفقهاء الأحناف والمالكية والشافعية إلى أن أكل لحم الإبل لا ينقض الوضوء، وادعى بعضهم أنه مذهب الخلفاء الراشدين الأربعة، أنه مذهب الخلفاء الراشدين الأربعة، وذلك أنه جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما أكلا خبزا ولحما فصليا ولم يتوضأ. وجاء نحوه أيضا عن عثمان عند البيهقي والطحاوي وروى البيهقي عن علي أيضا رضي الله عنه. فالمقصود أنه جاء عن الخلفاء الأربعة أنهم أكلوا لحما ولم يتوضأ، أكلوا لحما ولم يتوضأ، لكن ليس في هذه الأساس عن الخلفاء الراشدين أنهم أكلوا لحم إبل، فيحتمل أنهم أكلوا لحم غنم أو غيره من أنواع اللحوم، لكن لم يأكلوا لحم إبل، والوضوء إنما ينتقل للحم الإبل خاصة، فكونه ورد عن الخلفاء الراشدين أنهم أكلوا لحم ولم يتوضأوا لا يصبح يعني دليلا لمعارضة الأحاديث. ونبدع على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقال: وأما من نقل عن الخلفاء الراشدين أو جمهور الصحابة أنهم لم يكونوا يتوضؤون من لحوم الإبل فقد غلط عليهم، إنما توهم ذلك بما نقل عنهم أنهم لم يكونوا يتوضؤون مما مس النار، مما مس النار من الطعام المطبوخ بالنار أو المطبوخ على النار، وإنما المراد أن كل ما مس النار ليس سببا عندهم لوجوب الوضوء، والذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء من لحوم الإبل ليس سببه مس النار، إلى آخر ما ذكر. فالمقصود أنه يعني جاء في حديث جابر رضي الله عنه قال: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مس النار، كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مس النار. فإذا معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب في أول الأمر الوضوء من كل ما مسته النار، فيشمل ذلك كل طعام يعني كل طعام استعملت النار في طهي او امداد، فيشمل ذلك لحم الإبل ولحم الغنم وغير اللحوم من انواع الاطعمة الخبز وغير من انواع الاطعمة مما مسته النار. ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم نسخ ذلك الحكم كما في حديث جابر: كان اخر الامرين منهم صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما نفذ النار. فكما ذكرنا يعني الجمهور استندوا على هذه الاحاديث في ان لحم الابل لا يتوضا منه، ولكن يقال ان قول النبي صلى الله عليه وسلم توضاوا من لحوم الابل ولا توضاوا من لحوم الغنم لا يمكن ان يكون قبل نسخ الوضوء مما مست النار، لماذا؟ لان لحم الغنم مما مسته النار. فاذا يعني هذا الحديث لابد ان يكون متاخرا عن الاحاديث الناسخه للوضوء مما مست النار، واضح او في غموض. يعني الان الجمهور يقولون ان احاديث الوضوء من لحوم الابل منسوخه بحديث كان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مس النار، فالحنابله يقولون لا يمكن يمكن أن تكون منسوخة. لماذا؟ لأن كل الأحاديث التي فيها الوضوء من لحوم الإبل فيها ولا تيبأ من لحوم الغنم. فمعنى هذا أن هذه الأحاديث بعد نسخ الوضوء مما مست الماء، وإذا لو كان قبل نسخ الوضوء مما مست الماء لكان قد توضأوا من جميع اللحوم، مش هيكون في فرق بين الإبل والغنم. لكن كل فرق بين الإبل والغنم دليل على أنه متأخر عن مسألة الوضوء مما مست الماء. علاقة العجل مست الماء لأنه مثلا يمكن أن يكون لحم الإبل لم تمسه النار، يعني كانوا يقلدون اللحوم وكذا، وربما يعني أكل من غير مس النار، دفن بطريقة ما وأكل. وكذلك أيضا لحم الغنم يعني تمسه النار، النبي صلى الله عليه وسلم يعني منع من الوجود منه. ويعني هنا استدراج يعني قبل أن نعود إلى المسألة، في مسألة نسخ الوضوء من نفسه الماء، هل هو نسخ للوجوب او نسخ للمشروعيه مطلقا؟ يعني بعد ان نسخ معناه انه لا يتودع مما مسته النار، اي قال نسخ الوجوب وبقي الاستحباب عند احتمالنا في وجه ان النسخ للوجوب لا للاستحباب، وهو مذهب عمر بن عبد العزيز رحمه الله، كان يستحب الوضوء مما مس النار، يعني كان أهل الأمرين ترك الوضوء يعني على سبيل الوجوب. والقول الآخر هو قول الجمهور، قال يعني كان أهل الأمرين مرة بالله فترك الوضوء مما مس النار أي مطلق لا وجوبا ولا أثما. طيب نرجع إلى مسألة لحوم الإبل. الجمهور يقولون ما الفرق بين الإبل وبين الغنم وباقي الأطعمة؟ يقولون أن العلة هي كانت مسألة نص النار، فإذا زالت العلة فلا فرق بين لحم الإبل ولحم الغنم وغيرها من أنواع اللحوم. طبعا هذا الكلام يعني يجاب عنه بأجوبة. السؤال الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بينهما، ما دام النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين لحم الإبل ولحم الغنم فمن المؤكد أن بينهما فرقا سواء أدركناه أو لم ندركه. ثم بذلك يقال إن يعني إن لحوم الإبل فيها يعني أمر ليس موجودا في لحوم الغنم ولا في غيرها من اللحوم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن لحوم الإبل، قال إنها خلقت من شياطين، وفي لفظ في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة في مبارك الإبل فقال لا تصلوا فيها فإنها من الشياطين، وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال صلوا فيها فإنها برد. والحديث رواه أحمد وأبو داود وابن حبان. وقال ابن خزيمة لم أرى خلافا بين علماء الحديث في أن هذا الخبر صحيح. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني فرق بين الصلاة في مرابض الغنم والصلاة في مدارس الإبل، فبين أن يعني الإبل من شياطين وفي لفظ خلقت من شياطين. وقيل في تفسير هذا يعني أن الإبل تكون ملبوسة بالشياطين، يعني الإبل دائما تتلبس بها الشياطين وتحل في أجسادها. فلأجل هذا يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم انها خلقت من الشياطين او انها من الشياطين. وشيخ الاسلام رحمه الله قال ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني فرق بين الابل والغنم في مسائل كثيره تقتضي التفرقه بينهما في حكم الوضوء. فمن ذلك ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري قال الغيظ ذاته وقسوه القلب في الحبابين أصحاب الإبل والسكينة والرقب في أهل الغنم. حديثه أشهر يعني بعضها في البخاري وبعضها في غيره. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني بين أن الإنسان يتأثر بما يخالطه حتى لو كان حيوانا. فمخالط الإبل يعني يتأثر بأخلاقها فيكون في قلبه قسوة وغلظة. والذي يخالط الغنم الأيل والإبل أما الذي يخالط الغنم فيكون في قلبه سكينة ورقة من كثير مخالطتها. ويقول شيخ الإسلام أيضا إن كون الإبل من الشياطين أو من الشياطين يجعل الوضوء منها معقول المعنى، لأن الشيطان من النار والماء يطفئ النار كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء من الغنم حديث عند أبي داود. فالنبي صلى الله عليه وسلم علم ذلك بقوله يعني الغنم من الشيطان والشيطان من النار والماء يطفئ النار. فإذا كون الإبل من الشياطين أيضا في هذا المعنى المعقول المناسب للأمر بالوضوء من لحم. وكذلك يقول شيخ الإسلام تأثير المخالطة أقوى من تأثير الملامسة. ويعني يقول كان الإمام أحمد يتعجب ممن يوجب الوضوء من نفس الذكر ولا يوجبه من أكل لحم الإبل، لأن الوضوء من لحم الإبل أقوى وأهدف إسنادا، ولأن المخالطة يعني أعظم أثرا من الملامسة. فخلاصة ذلك أن القول الراجح الصحيح أن أكل لحم الإبل من نواقض الوضوء للأحاديث الصحيحة الثابتة في ذلك كما ذكرنا، ومنها حديث جابر بن سمرة في صحيحه مسلم في أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء من لحم الإبل. والبعض يعني يذكرون قصة وهي لا تثبت بشيء من الأحاديث أن سبب الأمر بالوضوء من لحم الإبل أنهم يعني كانوا في مجلس يعني أحدث رجل من القوم أو شيء يعني خرج منه ريح أو كذا، وكانوا قد أكلوا لحم الجزور لحم الإبل يعني، فالنبي صلى الله عليه وسلم أكل لحم الجزور فليتوضأ حتى يقوم فيتوضأ ويتوضأ هذا الذي أحدث من غير إحراج يعني له وكذا. لكن هذه القصة يعني وهي لا تثبت بحد. والأحاديث في هذا كما ذكرنا أكثر من أحاديث، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل عن هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أن يتوضأ من لحم الإبل قال نعم. فلا علاقة يعني لهذه القصة الواهية يعني بالحب. طيب الوضوء من لحم الإبل كما ذكرنا هو مذهب الحنابلة، و يعني الإمام النووي رحمه الله وهو شافعي قال هذا المذهب أقوى دليلا فإن كان الجمهور على خلاف. والبيهقي كذلك من الشافعية وقال يعني إن صح فيه الأحاديث فكان ينبغي أن يكون هذا هو القول في الشافعي. طيب اختلفوا في مسائل، هنا بعض التفصيلات تتعلق بلحوم الإبل. مسألة الأولى مسألة الكبد والطحال، كبد الإبل وفحال الإبل، هل أكلهما ينقض الوضوء؟ فالمشهور في المذهب أن الكبد والطحال لهما حكم اللحم، لهما حكم اللحم، وإن كانت الأحاديث قد جاءت بنفس من أكل لحم الجزور فليتوضأ، إلا أن الكبد ملحق باللحم ومن أكله يتوضأ. هذا المشهور في المذهب. والوجه الآخر أنه لا وضوء فيهما يعني لأن الحديث الواقع في اللحم. كذلك في المذهب روايتان في شرب لبن الإبل، من شرب لبن إبل هل ينتقد الوضوء بشربه أم لا؟ في ذلك روايتان عن أحمد إحداهما شرب لبن الإبل ينقض الوضوء والثانية ليس بها، وقد الخلاف سببه القياس على اللحم. كذلك في المذهب روايتان الوضوء أم لا. فالرواية الأولى أن أكل أي لحم محرم مما ينقض الوضوء من باب أولى، قالوا لأن الإبل مباحة وفيها نوع مفسدة، ومع ذلك وجد الوضوء من أكلها، فقالوا اللحم المحرم يعني فيه مفسدة أعظم من مفسدة اللحم المباح الذي هو الإبل، فهي أولى بإيجاد الوضوء. والرواية الثانية أن اللحوم المحرمة يأثم أكلها تعمدها ولكن لا تنقض الوضوء، لأن الأصل في نواقض الوضوء أنه باب تعبدي يعني لا يفتح فيه المجال يعني للقياس ما لم يرد فيه النص على ما ورد فيه النص. والبعض توسع في هذا، بعض العلماء المعاصرين توسع في هذا فأوجب الوضوء من كل محرم. يعني الشيخ أبو بكر الجزائري حفظه الله يقول يعني بانتقال الوضوء من شرب الدخان، ومن شرب الدخان السجائر يعني مما يفقد الوضوء. بعد ذلك المسألة الأخيرة في هذا الباب باب نواقض الوضوء، قال ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو على ما تيقن منهما، فهو على ما تيقن منهما. من تيقن الطهارة وشك في الحدث يعني إنسان متأكد أنه توضأ ثم شك هل انتقد وضوءه أم لا فلا ينتقد وضوءه، من الأصل تقوى الطهارة. والمسألة الثانية تيقن الحدث وشك في الطهارة، الإنسان متأكد أنه قد أحدث وشد هل توضأ بعد هذا الحدث أم لا، فهو على ما تيقن وهو لا يزال محدثا، لأن أصل الحاجة اللي شك فيها فعلها أن لم يفعلها فيعتقد أنه لم يفعلها. الإنسان توضأ هل انتقد وضوءا أم لا إذا لم ينتقد، الإنسان محدث وشد هل توضأ بعد هذا الحدث أم لا إذا لم يتوضأ، لدينا يبنى على الأصل. وهذا هو الصحيح في هذه المسألة، وهو مذهب الأحناف والشافعية والحنابلة. والدليل عليه حديث عبد الله بن زيد النازني رضي الله عنه أنه شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. متفق عليه، حديث الصحيحين، حديث عبد الله بن زيد النازني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم شكي إليه الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة. الإنسان وهو في الصلاة يعني مثلا كان لبطنه غازات أو شيء أو مثلا يعني شك أن انتقد وضوءه أم لم ينتقد وضوءه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. حديث ذكرنا في الصحيحين، وكذلك أيضا نحوه من حديث أبي هريرة في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرج من البطن حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. طبعا المقصود بالخروج من المسجد أن الوضوء كان خارج المسجد في ذلك الوقت، يعني إذا احتاج أن يتوضأ يحتاج إلى الخروج من المسجد، فقوله فلا يخرج من المسجد يعني لأجل تجديد الوضوء حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وقال عبد الله بن المبارك رحمه الله قال إذا شك في الحدث فإنه لا يجب عليه الوضوء حتى يستيقن استيقانا يقدر أن يحدث عليه. يعني يقول هذا الإنسان شك أن أحدث أم لا، لا يجب عليه الوضوء إلا إذا كان متيقنا اليقين الذي يستطيع أن يحدث عليه، لو قيل له احذف انك احدث تستطيع ان يحدث، فاذا كان يعني لا يستطيع ان يحدث على ذلك بعدم تيقنه فمعناه انه لم ينتقل الوضوء. هذا كان مذهب الجمهور. واما الامام مالك رحمه الله فعنه روايه من الجمهور وعنه روايه ان انتقال الوضوء بالشك ان الوضوء ينتقد بالشك مطلقا، يعني في روايه عن مالك ان الانسان اذا تيقن انه توضا ثم شك احدث ان لا فقد وضوءه بمجرد الشك. وروايه ثالثه عن مالك وهي المشهوره في مذهب المالكيه انه اذا شك قبل الصلاه فيجب اعاده الوضوء احتياطا، اما اذا شك في اثناء الصلاه فلا يجوز الانصراف منها. وحملوا عليها الحديث الذي ذكرناه حديث عبد الله بن زيد وحديث ابي هريره، حديث عبد الله بن زيد يعني شكي الى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل اليه انه يجد الشيء في الصلاه، قال معناه ان الانسان اذا كان يصلي وشك في انتقاد الوضوء لا يخرج من صلاته، لكن قبل ان يدخل في الصلاه اذا شك في انتقاد الوضوء فان وضوءه ينتقد الشيء. لكن يعني يجاب عليه بحديث ابي هريره رضي الله عنه لانه ليس فيه التأكيد بالصلاه، حديث ابي هريره في صحيح مسلم اذا وجد احدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرج من المسجد، فليس معناه أنه في الصلاة يمكن أن يكون في المسجد في غير الصلاة، فالحكم في هذا عام. وهي قاعدة أصلية في يعني قاعدة يعني مهمة في الشريعة هي مسألة البناء على اليقين، فالدائما يبني على الأصل، يعني إذا شك في شيء حدث أم لا يبني على أنه لم يحدث، وهذا في كل الأمور يعني مثلا حتى في الزواج تجد مثلا شك هل طلق امرأته أم لا، فكل ما الأصل أنها زوجته وفي عصمة والطلاق ما دام مشكوكا فيه فكأنه لم يوجد شيء مشكوك فيه، يعني كأنه غير موجود يلغى ويبني على الأصل وعلى اليقين. لذلك مثلا الانسان شك هل صلى ام لا فنقول له اصلا او لم يصلي الى ايات للسنوات. بهذا ينتهي باب نواقض الوضوء، وبقيت يعني بعض المسائل واختلف فيها لم يذكرها المؤلف رحمه الله، اختلف فيها في غير المذهب يعني عند غير الحنابلة هل هي من نواقض الوضوء أم لا. فمن ذلك مسألة تغسيل الميت أو حمل الميت، جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. وهذا الحديث رواه الترمذي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله، وقد استدل به ابن حزم على وجوب الوضوء من حمل الميت، استدل به ابن حزم على وجوب الوضوء من حمل الميت ووجوب الغسل من تغسيله، وهو مروي عن علي رضي الله عنه وعن بعض التابعين. لكن جاء عن ابن عمر وابن عباس وابي هريره رضي الله عنهم انهم قالوا من غسل ميتا فليتوضا، من غسل ميتا فليتوضا، يعني فدل هذا على ان الوضوء يجزئ في تغسيل الميت. والامام احمد رحمه الله يعني روي عنه ايضا وجوب الوضوء من تغسيل الميت، يعني انه من غسل ميتا يجب عليه الوضوء، و يعني المشهور هو الاستحباب فقط، المشهور عن أحمد وعن أصحابه استحباب الوضوء من غسل الميت أو من حمله. وكذلك الأحناف قالوا إن الضحك في أثناء الصلاة بصوت والقهقه ينقض الوضوء. القهقه في أثناء الصلاة قالوا يعني تبطل الصلاة وتنقض الوضوء. استدل على ذلك بحديث ضعيف مخرج من كلام أبي العالية رحمه الله يعني أنه يعني قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ضحك قهقهة في الصلاة فليتلبأ أو نحو من هذا. ولكن إيه الحديث ضعيف في الوقت نفسه يعني مرسل يعني عن أبي العالية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي العالية تابعي. والجمهور على أن قهقهة في الصلاة تبطل الصلاة فقط لكن لا تنقض الوضوء، يعني يخرج من الصلاة ويعيد الصلاة فقط لكن لا تنقض الوضوء. كذلك روي عن بعض السلف أن قص الأوساط وحلق الشعر مما ينقض الوضوء، وذلك لأن الإنسان إذا تيمم يعني غسل يده ومسح على شعره فإذا قص أظفاره فيكون يعني جزء من المغسول قد زاد، كذلك إذا حلق شعره الشعر لا يكون قد مسح عليه في الوضوء فكانه زاد يعني هذا المسوح. فروي عن بعض السلف أنه ينقض الوضوء، لذلك آثار أوردها المحلة في المحلة، لكنه قيد مهجور يعني اتفق العلماء بعد ذلك على خلافه. آخر شيء من نواقض الوضوء المختلف فيها هي مسألة المعاصي والذنوب. جاء عن جماعة من السلف أن المعاصي والذنوب من نواقض الوضوء، منهما ذكرناه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنهما قالا الحدث حدثان، حدث من فيك وحدث من نومك، وحدث الثاني أشد الكذب والغيبة. وكذلك عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت يتوضأ أحدكم من الطعام الطيب ولا يتوضأ من الكلمة الخبيثة يقولها، رواه البيهقي في شعب الإيمان. وكذلك يعني روى ابن أبي شيبة وابن أبي عاصم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعن غيرهم من الصحابة أنهم كانوا يرون الوضوء من الغيبة والنميمة والكذب ونحو ذلك. فهذا جاء عن جماعة من السلف والصحيح الذي عليه الجمهور ووقع عليه الاتفاق بعد ذلك أن المعاصي إنما توجب الاستغفار والتوبة لكنها لا تنقض الوضوء. لهذا ينتهي الكلام عن مواقف الوضوء. وهل في سؤال يا حماس؟
لا.
ألا إن بيتكم يموت
ظاهرا تحدثكم أن تغسلوا أيديكم منه.
آه.
الحديث عن ميت عن بس مرفوعا. هل هذا إيه؟ عندك تخريجه؟ أنا معيش تخريجه خليها تسوى عن المتعب مرفوعا. ألا إن بيتكم يموت ظاهرا تحدثكم أن تغسلوا أيديكم منه.
آه. هذا يحتاج إلى مراجعة يعني لا أعلم يعني. لا ممكن أرجو إن شاء الله. طيب ما شاء الله. وكما ذكرنا يعني الجمهور على انه على سبيل الاستحباب فقط، لكن كما ذكرنا يعني حديث من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضا، كما ذكرنا يعني الشيخ الالباني رحمه الله صححه.
ما
علاقه مثل الخمر بالمخدرات؟ علاقه مثل ايه؟ الخمر. نفس الخمر ليس من نواقض الوضوء، لا اعلم احدا يعني قال بنقض الوضوء. يعني طبعا الخمر يعني دائما فيها عشره كان الحامل المحمله اليه وعاشرها ومقصدها وساقيها ومسقيها الى اخره، ولكن يعني لو استفاد من هذا ان مس الخمر ينقض الوضوء ابدا. يعني الخمر اختلف في نجاستها، هل هي من النجاسات ام لا؟ والجمهور على ان الخمر نجس، وذهب جماعه من اهل العلم الى انها ليست بنجسه، وهو صحيح لان الخمر لما حرم اراقها الصحابه رضي الله عنهم في سكك المدينه، كانت تجري كالانهار في سكك المدينه. يعني صارت الخمر كما ذكرنا تجري كالانهار في سكك المدينه، وكانوا يشكون فتصيب ثيابهم وابدانهم ويستهلون ولا يتوضؤون. فدل هذا على ان الخمر ليست بنجسه. ثم انه حتى لو قلنا انها نجسه على القول بنجاستها، فان مس النجس لا ينقض الوضوء، وانما يوجب على غسل ما مست النجاسه. يعني الانسان لو مس بيده يعني نجاسه مقطوعه بها كزوج مثلا او كذا، فلا ليس عليه زياده على ان يغسل يده خلاص، لكن لا تنقض الوضوء. يعني إذا كان مثلا هو أخشي عليه أنه احتمال أن يكون مريض وكذا يحتاج إلى إسعاف أو علاج يعني عاجل أو كذا، هذا أيضا يعني مما يبيح الخروج من الصلاة إنقاذ يعني مريض يحتاج إلى إنقاذ أو كذا. الأفضل أن بدل يعني إذا أخشي عليه وكذا يحتمل أن يكون يعني عنده أدنى في القلب أو عنده كذا ويحتاج إلى علاج عاجل أو ضعف التنفس، ينبغي أن يخرج من المصلين يعني واحد او اثنين او كذا لنقل يعني الى مستشفى او الى شيء، هذا عذرا يعني، ويسلمون الى اعلان الخروج يسلم ثم ياخذ يخرج من الصلاه. نعم.
اذا تيقن الامام بعد الصلاه انه غير
متوضئ. نعم. فماذا يفعل المؤمن؟ هل يعيد الصلاه؟ لا، يعيد الامام وحده فقط. وقع هذا من عمر رضي الله عنه وارضاه انه يعني تبين له بعد الصلاة أنه يعني صلى جنبا فاغتسل وأعاد الصلاة وحده ولم يأمر المأمومين بالإعادة. لم يأمر المأمومين بالإعادة. نعم. الآن يعني لا يحضرني إن شاء الله يعني يمكن في درس القدم بإذن الله تعالى أو لو سافرت مثلا بعد شوية ممكن بإذن الله تعالى. أبدا. إذا انتقل الوضوء فإنه يخرج بغير التسليم لأن الصلاة قد أكملت بذاتها. لكن إذا خرج لإنقاذ مريض أو لإجابة أمه، إجابة الأم هذا يكون في صلاة نافلة أو نحو هذا، يعني إذا كان الإنسان هو الذي يقطع صلاة أن كانت الصلاة لا تزال صحيحة إلى اللحظة التي يريد فيها الخروج، ففي هذه الحالة يحتاج إلى أن يتحلل من صلاة بالتسليم. لكن إذا انتقل وضوءه فهو صار في غير الصلاة، يعني الصلاة انتقلت بذاتها. لا تحتاج الى اشكال منه. فهذا الفرق بينهما يعني ان الانسان يعني اذا انتقل وضوءه فهو شرعا في غير الصلاه، مش محتاج الى تسليم لانه خلاص هو الان ليس في صلاه حتى يصلي. لكن اذا كان يعني صلاته صحيحه الى اللحظه التي يريد فيها الخروج كمن يخرج لانقاذ المريض فيحتاج الى السلام. واختلفوا في مساله بل أقيمت عليه الصلاة، أقيمت الصلاة المكتوبة وهو يصلي نافلة. فهذه المسألة فيها خلاف، ذكره الحاكم والحسن من الفقهاء من قال يعني صلاته ذكرت بذاتها مثل من انتقد وجوده، لأن النبي الحسن قد صلى صلاة إلا المكتوبة فأصبح في غير صلاة شرع. والجمهور على أنه يصلي، قالوا يعني هو الذي يبطل صلاته ويحتاج إلى أسباب هذا التسليم، لا لعدم بذاتها. طيب بالنسبة للإمام إذا انتقد وجوده في أثناء الصلاة فإنه يخرج من الصلاة بغير تسليم ويستخلف رجلا يصلي للناس يكمل بهم وبقي من الصلاة، لأن صلاته يعني كانت صحيحة إلى اللحظة التي انتقد فيها وجوده، فيستخلف من بين المصلين من يتم بهم الصلاة أو يقدم واحد يعني يشير إلى واحد من الموجودين أو يأخذ يليه وكما يقدمه يجعله مكانه. نعم. أنا أقول على كل حال يعني المس بحائل ليس بمقصود وضوء غسل، يعني هم أخذوا يعني بظاهر الحديث يعني أنه سأل عن النبي صلى الله عليه وسلم مس السهل فقد هل هو إلا بدعة منك أو مرخة منك، فالنبي صلى الله عليه وسلم شبهه يعني بخدعة لحم منه أو كذا، يعني ظاهره أنه عن المس بغير حائل. لكن كما ذكرنا يعني يقال إنه منسوخ يعني أنه متقدم، ثم كذلك يعني من وجوه الترجيح أنه مواثق لمعهود الأصل والأحاديث الأخرى ناقلة عنه، يعني ما معنى معهود الأصل؟ يعني الأصل عدم انتقال الوضوء إلا بما دل الشرع على أنه يرد، فلعله وقت أن سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعني عند النبي صلى الله عليه وسلم وحي من الله تعالى أن نفس الجسد ينقل الوضوء، فأجابه بمقتضى براءة أصله، يعني قال هل هو إلا بدعة منك أو مضغة منك، يعني هو قطعة لحم منك مثل مثلي من نفس أنفه أو مثل رجله أو يده. فلما يعني وحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك كان هذا ناقلا عن الأصل إلى حكم جديد، يعني ظاهره انه في النفس بغير حكم، يعني الله اعلم. لكن طبعا يمكن يعني لو اردنا الدم يمكن هذا.
سؤال ثاني سريع،
الشيخ
جميل المصاري يقول ان في على
الابل انها خلقت من الشياطين. اخلاقها او ان اخلاقها الشياطين. يعني هو وجه في تفسير الحديث، يعني وجه في تفسير على كل حال يعني حتى لو قال بالوجوب من المواضع التي يشرع فيها التيمم إذا خشي فوت صلاة الجنازة، صلاة الجنازة لأنه يفوت وقتها. فهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حتى لو كان الإنسان منتقد وجوده يعني بمعتقد يعني اتفق عليه مثلا كخروج جريح أو كذا، انتقد انتقد وجوده ولو يعني ذهب ليتوضأ فاتت صلاة الجنازة، فإنه يتيمم ويصلي التيمم يعني جاهزا. ولو كان نقل يعني مقطوع بأنه نقل، لكن في نسبة هذه الحالة يعني إن شاء الله يصلي ولا حرج يعني. هو بعد تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فإذا كان هو غير محتاج إلى هذا الحكم يعني أظن أنا أتكلم قليلا حتى شو أقول جميلا، إذا كان أنا مش محتاج إلى هذا الحكم يعني إنه حاليا مش هياكل جبنة ممكن يعني ممكن يؤخر يعني تعليم هذا الحكم إلى وقت آخر يعني، لكن إذا كان هو محتاج إلى هذا الحكم هو فعلا بيطلب لحم إبل يعلم يعني إن شاء الله ما في شيء.
يجب أن يعيد التوضؤ